أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تحدثنا عن حكم الإجهاض قبل ولوج الروح في الجنين وبعده، وتحدثنا عن الدية بمراتبها وعن من يستحق الدية فيما إذا كان المباشر الإجهاض الأم أو الأب، لا شك ولا ريب أنهما يحرمان من الدية فلا يستحقان. وهناك أدلة كثيرة لتثبت المعنى هذا، خصوصا العنوان العام أن القاتل لا يرث. من موانع الإرث شنو؟ القتل. إذن بما أن المباشر للإجهاض لو كان المرأة نفسها، يعني شربت دواء أو رمت بنفسها أو أرقت بنفسها أو ضربت أي شيء، أي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى إجهاض الجنين، زين، بعد ولوج الروح فيه، فحينئذ الدية لا ترث منها شيئا. وإذا كان الأب مشترك في ذلك أو الأب فقط باعتبار دفعها، ركلها، أورد ضربات قوية تؤدي إلى الإجهاض، المهم الذي يباشر الإجهاض لا يرث من الدية شيئا لانطباق عنوان القاتل عليه. أما البقية كيف يرثون والشكل والعياذ بالله لو كان الحمل حاصل من علاقة غير مشروعة، هذا كله تحدثنا عنه. الآن حديثنا عن الكفارة.
عفوا، المباشر كذلك الطبيب هو.
ها، قلنا طبعا سبق أن قلنا أنه لو كان الأمر بطلب من المرأة ولكن المباشر الإجهاض هو الطبيب أو الطبيبة، فالرأي السائد لدى فقهائنا هو أن المباشر مسؤول وليس السبب، يعني الشخص الذي طلب منه، وأنه خب إذا واحد أبرأ ذمته أو شيء قبيل هذا بعدين قلنا أنه
مشترك. نعم. بين السبب والمباشر،
لا السبب طبعا هو بحث، هناك طبعا هذا بحث عام أنه هل يا ترى المسؤولية لدفع الدية تقع على المباشر متى، على السبب متى، وعلى السبب والمباشر كليهما الشكل. يعني خلنا نفترض هالشكل، أنه شخص على سبيل المثال واقف على مكان عالي، امرأة حامل تمشي أو واقفة، رمى بنفسه من أعلى فوقع عليها فأسقط جنينها. زين، في الحقيقة هو لم يباشر الإسقاط وإنما كان سببا، هذا مورد. من الموارد الأخرى لا، أن المباشر أقوى من السبب حينما يكون الآمر عاقلا والمباشر مجنونا أو صبيا، فحينئذ عند قاعدة عامة أن المباشر أقوى من السبب حينما يفقد الفاعل للجريمة شنو؟ الأهلية، إما فاقد الأهلية لجنونه أو لصغره وعدم كونه بالغ. هذا كله فيما تقدم. الآن حديثنا عن كفارة الإجهاض. الكفارة في الحقيقة إلى صلة راح نشوف من النصوص بالمعصية بحد ذاتها، وبعبارة أخرى بحق الله، لأنه نشوف المعاصي إلى جانبين، جانب يرتبط بشنو؟ حق الله، وجانب بحق الناس. فيما يتعلق بحق الناس افترضنا أنه الدية أو القصاص أو أي شيء اللي موجود هذا انتهينا منه، لكن فيما يتعلق بجريمة بهذا الحجم والشكل، خصوصا الآية الشريفة ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالد بها والشكل، والخلود في النار لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في موارد نادرة، وأهمها هذا المورد وهو قتل المؤمن متعمدا خطأ. مسألة أخرى، قتل شبيه الخطأ، العمد شبيه الخطأ أو الخطأ شبيه العمد، لا، أما متعمد لا شك ولا ريب. زين، كلامنا في أنه هل يا ترى على التي تجهض جنينها يصدق عليها أنها قتلته أم لا، رح نجي أيضا ناقشة. وعندنا نصين مهمات في هذا المجال اللي الشبهة فيه أو تشكيك في صدق عنوان القتل على هذا المرض باعتبار القتل. مثلا يقول لك فد واحد بأنه يابا إذا فد واحد يستعمل آلة قتالة أو أنه بندقية أو سكين أو شيء من القبيل هذا أو يرمي بحجر، هذا هو هذا قتل. أما أنه الإجهاض مو هالقد واضح، مو هالقد بين، راح نبين الشبهة والتشكيك في غير محله. على كل زين، فالفقهاء اتفقت كلمتهم على أن القاتل المتعمد بالإضافة إلى دفعه الدية لمن يستحق الدية لذوي المقتول مكلف بكفارة الجمع، يعني عتق رقبة، صيام 60 مسكين وصيام 60 يوم وإطعام 60 مسكين، يعني هذه كفارة الجمع الموجودة. وكلما صدق عنوان القاتل ثبتت الكفارة. المحقق الحلي في الشرايع تعبيره الشكل من باشر إسقاط الجنين بعد ولوج الروح فيه لزمته الكفارة. صاحب الجوار عنده بحث مفصل في المجال هذا اللي في المجلد 43 صفحة 366 يؤيد هذا المعنى. ولكن يهمنا الذي يهمنا من عبارة صاحب الجواهر هذه الخلاصة: بلا خلاف ولا إشكال. ما الشكل؟ يعني يريد يبين بأنه عنوان القتل صادق على هذا المورد، وترى لا أحد يشكك في ذلك. ليش؟ لتحقق موجبها، يعني موجب الكفارة. وموجب الكفارة شنو هو؟ القتل العمدي. فإذا لتحقق موجبها وهو شنو؟ واضح. في تتبعنا لأدلة هذا القول وجدنا 3 روايات صحيحة.
سجلنا الأمر الأول يسقط.
بلي
في زماننا عتق رقبة يسقط.
خلص هذا موضوع آخر. يعني مسألة لو لم يتحقق عنوان عتق رقبة والشكل فماذا نفعل؟ هل يسقط أو يتبدل الاستغفار أو إلى الخيارين الآخرين؟ هذا موضوع آخر. نعم، محل الشاشون الآن نقول بأنه في تتبعنا للنصوص التي بأيدينا وجدنا 3 روايات صحيحة، ورواية سندها مو هالقد قوي ولكن تصلح مؤيدا. يعني إحنا عادة لما عندنا 3 روايات صحيحة السند والشكل، فجاءت رواية ضعيفة أو رواية لم تثبت قوتها نذكرها على نحو المؤيد، خصوصا لمزية لإضافة توضيح مثلا في تلك الرواية بحيث يسلط الضوء على مفادي النصوص الصحيحة الأخرى. زين، الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا. وطبعا الثلاث نقاط هنا قسم من الرواية اللي مو محل الشاهد مالتنا. زين، تتمة: فإن عفوا عنه، يعني أولياء الدم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه، زين، أعطاهم الدية. بعد: وأعتق نسمة وصام 2 شهر متتابعين وأطعم 60 مسكينا توبة إلى الله تعالى. فإذا سألت بأنه ليش الكفارة على أساس؟ خب أنه القصاص عفوا عنه في مقابل الدية دفعها بإحدى براتبها اللي قلنا الأرجح بأن يكون شنو؟ 1000 دينار من الذهب، اللي هو عبارة كل دينار 3/4 المثقال الصيرفي، وبعبارة أخرى مثقال من ذهب عيار 18. زين، فيصير حوالي 4 كيلوات و600 غرام، 4 كيلوات و600 غرام من ذهب.
بلي عدية سيدنا
الأولية. الأولية نعم نعم، لأن قلنا بها 5 مراتب. الدية الأولى، المرتبة الأولى 4 كيلوات و600 غرام من الذهب عيار 18، فضة، إبل، بقر، غنم، هذه الحلي أيضا الخيار الآخر الموجود في النصوص. لكنه شفنا رواية الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى ولاته اللي يركز على الديات الدرجة الأولى على الذهب اللي هو بلا إشكال أسهل في الحساب من غيره وأضبط. على كل زين، لكنه ما عدا ذلك نشوف الكفارة توبة إلى الله تعالى. لاحظون
زين هذه الرواية قد تشمل المورد.
نعم.
معناته اللي يظهر الجنين يقتل
يعني.
السنين.
أكو خلاف بين الفقهاء في قضية تقدير الأوزان القديمة مع الأوزان.
هذا تكلمنا عنه مولانا. تكلمنا عنه. أنتوا كنتوا معذورين. نعم. رواية الثانية صحيحة عبد الله ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه لا يشرد لا يختفي لا هذا واجب فعليه أن يمكن نفسه طبعا أيضا ثلاث نقاط نعم
سيدنا عندنا اثنين عبد الله بن سنان عندنا عبد الله بن سنان على أيام
الإمام نعم عبد الله عبد الله عبد الله بن سنان عبد الله بن سنان الثقة عبد الله هنا
من الإمام الرضا
عبد الله بن سنان الثقة هنا في روايات ثلاثتهن نعم صحيحة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه بعدين وإن عفى عنه وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا وبعد ما ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما التفتت قال رجل بحضرته أستغفر الله قال له الإمام صلوات الله وسلامه الاستغفار درج العليين إلى آخره والشكل وهو واقع على 6 معان الأول الندم على ما مضى والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا الأربعة البقية أكو نقاش في علماء الأخلاق بين علماء الأخلاق أو بين الفقهاء فهل هي مراتب كمالية أخلاقية أو أنه أيضا جزء من الأمور الستة بحسب الظاهر العنصرين الأهم الأهم من ذني الستة المراتب الستة هو هذا الندم على ما مضى ما الشكل والعزم على ترك العودة إليه أبدا الإمام صلوات الله عليه يعيدنا ذني هنا ما ذكر كأمرين وعنصرين أساسيين في التوبة يقول الإمام وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العودي ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي يعني العزم التام الجازم بحيث ليدن يم هذا مشكل اللي العزم على ترك العودي إليه أبدا الرواية الثالثة صحيحة ابن سنان يعني عبد الله أو عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام صلوات الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا السؤال رأسا هذا هل له من توبة زين السؤال رأسا مو من عدية هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له قال عليه السلام توبته إن لم يعلم بعدين يجي فإن عفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على 60 مسكينا الرواية الرابعة اللي من أبي بكر الحضرمي والشكل اللي اعتبرناه مؤيد نشوف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يربط بين لزوم الكفارة وكونها لقبول توبة هذا القاتل الذي صدرت منه جريمة القتل والشكل قال قلت له هل له توبة؟ قال نعم رأسا يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته الدية على رسخه زين لسا الرواية الأخيرة قلنا إن لم تكن صحيحة فتعتبر مؤيد لا مانع منها ولكنه سؤالنا هنا هل يعتبر الإجهاض قتلا كي ينطبق على الإجهاض حكم القتل المتعمد أم لا
عفوا مولانا نعم. قتل المؤمن شنو المقصود منه وغير المؤمن
مولانا احنا جئنا الآية هالشكل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو جهنم احنا جئنا نحصر ذلك هسه انتم لا تناقشوني في انه الغير المؤمن ما له حوبل ولا الان خل نركز على موضوع شنو الروايه او العنوان الماخوذ في الدليل ما الشكل هذه النصوص التي وجدناها صحيحه ما عدا الاخيره صريحه في كفاره القتل العمدي لكن هل يعتبر الاجهاض قتلا كي ينطبق عليه حكمه يعني ينطبق على الإشهاض حكم قتلي أم لا هنا عندنا بعد البحث وجدنا رواية صحيحة يرويها الشيخ الطوسي على الله مقامه بسند صحيح عن أبي عبيدة. أصلا في هالمورد بالخصوص، في امرأة شربت دواء وهي حامل، والسبب شنو؟ لتطرح ولدها، فألقت ولدها. السؤال، هل ترث من ديته؟ فأجاب الإمام صلوات الله وسلام عليه، لا، لأنها قتلته. شوفوا بطريقة صريحة، لأن علل الإمام عدم استحقاق هذه المرأة التي شربت الدواء وهي حامل فأسقطت الجنين، والشكل علل عدم استحقاق للدية أو الإرث لأنها قتلته. وهذا ما دام تعليل، إحنا نتمسك بعموم التعليل إذن في كل مورد، وهذا مورد منهم بالخصوص. في هذا الحديث يصرح الإمام عليه السلام بأن المرأة الحامل التي ألقت ولدها يصدق عليها بأنه قتلته. عندنا رواية أخرى يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن طلحة ابن زيد، كلام أكو في وثاقة طلحة ابن زيد في علم الرجال والشكل، وهل يا ترى هو ثقة أم لا؟ لكنه لما نراجع الفهرس للشيخ الطوسي شيخ الطائفة يقول كتابه معتمد، وأصور هذا يكفينا في وثاقة الرجل. ليش؟ لما الشيخ الطوسي يشهد له بالاعتماد على شنو كتابه من التوثيقات التي يمكن أن يعتمد عليها. إذن نقول بسند موثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام، في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال عليه السلام تكفر عنه. إذا لم يصدق عليها عنوان القتل على أساس تكفر؟ فإذن بالدلالة الضمنية والشكل تكفر عنه، نفهم بأنه الكفارة إنما تكون لأجل ثبوت القتل. زين، هنا السؤال اللي جينا شنو هو؟ أنه هل لزوم الكفارة على الإجهاض ينطبق على الحالة اللي نفخ الروح في الجنين، أو حتى قبل ذلك، قبل ولوج شنو الروح؟ هنا نجد نوع من المناقشة من سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه. عندنا كلام لصاحب الجواهر، أكو كلام للعلامة رضوان الله عليه في التحرير والشكل، في كتابه التحرير والشكل، وأيضا مناقشات في هذا المجال. نبدأ أولا بعبارة السيد الأستاذ في تكملة المنهاج، تكملة منهاج الصالحين، المسألة 384. ذكر سيدنا الأستاذ قدس سره أنه لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجنين أولا، وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة، ولكن رأي السيد الأستاذ وفيه إشكال ولا يبعد عدمها. إذن ميز السيد الأستاذ بين الجنين قبل ولوج الروح فيه وبعد ولوج الروح. قبل ولوج الروح التفتوا يقول لا كفارة ماكو هيك خلص بقول جازم، بعد ولوج الروح يعترف بأن المشهور المعروف ما الشكل بين الفقهاء. بالفعل نجد عند المحقق الحلي وبعدين صاحب الجواهر يذكر مجموعة من الآراء، صاحب الحدائق أيضا يذكر من شنو من أثبتوا وجوب الكفارة بعد ولوج الروح، باعتبار خلينا نكون يعني كلش واضحين في هذه المسألة، أن النطفة ثم المضغة ثم العلقة ثم المضغة، هذه المراحل قبل ولوج الروح والشكل، فبعد ولوج الروح صار إنسانا، صار آدميا، وإما اختلاج الحركة أو الارتداد اللي يحصل في العين وفي الأذن اللي هي أيضا علائم شنو الحياة، فكل هذه التفت بعد فرضنا أن ملاك الروح شنو هو ناقشنا ما شكل، بعد أن ولجت الروح في الجنين هو آدمي هو إنسان، والجناية عليه جناية على إنسان، بل لم يولد بعد افتهمنا مراتب الدية افتهمناها ما شكل، لكنه لاستحقاق الكفارة. المهم المشهور أن عليه الكفارة، السيد الأستاذ يقول فيه إشكال، بعدين يقول ولا يبعد عدمها في مباني تكملة المنهاج. وطبعا نحن نعرف أن علماءنا لقرنين على الأقل في الرسائل العملية باعتبار أن إجراء الحدود مشروط بكون الحاكم الشرعي مبسوط اليد بعد أن بدأت الدولة الحديثة، وكان في أواخر الدولة العثمانية وبعدين الدولة الحديثة والقوانين الجنائية اللي حصلت بعد تطبيق الحدود والتعزيرات تقريبا توقف. نعم كان أكو في كربلاء السيد عبد الحسين الحجة رحمة الله عليه كان يعزر يعني بالصحن الشريف. أذكر أن بعض من أدرك ذلك الزمان من جدي سيحهم الصادق رضوان الله عليه وبعض من الآخرين يقولون بل كان إذا وجد مثلا في نهار شهر رمضان شخص صائم يأكل من باب المثال عند عبد يصير عبد يجيبه ومطله ويجري عليه التعزير في الصحن الشريف. هذه كان موارد نادرة، وإلا في الغالب نقدر نقول في القرنين الماضيين قل تطبيق شنو الحدود وإجرائها والتعزيرات. زين، فلذلك الرسائل العملية كانت تخلو منها بعد تحقق النظام الإسلامي في إيران وبنائهم أنه يجرون الحدود والتعزيرات. السيد الأستاذ الله عليه ألحق بمنهاج الصالحين، وإلا منهاج الصالحين للسيد الحكيم رضوان الله عليه كان خالي من شنو الطبعات السابقة لمنهاج الصالحين لزمن السيد الأستاذ قبل الثورة في إيران، أيضا شنو كانت خالية منهاج الصالحين، خالية من شنو حدود التعزيرات. فسوى أول تكملة المنهاج، تكملة منهاج الصالحين، ثم بدأ بالبحث عن شنو مباني ذلك، أدلة ذلك كما أي بحث فقهي. تعظم زين في المباني يبين لي ليش الإشكال شنو هو. يقول السيد الأستاذ يابا الأدلة سواء كان الآية الشريفة من قتل مؤمنا متعمدا أو في بعض الروايات الأخرى رجلا، فالسيد يشكك في أنه الجنين لا يصدق عليه أنه مؤمن ولا يصدق عليه أنه رجل، وعليه التفت إحنا حتى في موردي التفت ولوج الروح نقول بأنه الكفارة غير منطبقة. زين شو تسوي الاتفاق الذي موجود؟ صاحب الجواهر يقول بلا خلاف ها ولا شك، يقول بلي ماكو مانع، صاحب الجواهر يقول بلا خلاف في هذه المسألة ها ولا إشكال، لكنه كلامنا إحنا كلام صاحب الجواهر مو إحنا مو ملزمين به. زين وجه الإشكال عبارة السيد في مباني تكملة المنهاج، وجه الإشكال هو أن المشهور المعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك يعني أي كان ثبوت الكفارة بل في الجواهر بلا خلاف ولا إشكال إلا أنه لا دليل عليه. ليش؟ فإن الآية قوله تعالى شنو من قتل مؤمنا متعمدا، والروايات الواردة في كفارة القتل قد أخذ في موضوعهما عنوان شنو المؤمن أو الرجل، ومن المعروف انصرافهما عن الجنين. احنا عندنا كلام اصولي لا باس بالاشاره اليه بانه ما هي الضابطه بالانصراف، وعاده بحث الانصراف يجي في فرعين من فروع اصاله الاطلاق، يعني الاصول اللفظيه اللي عندنا ظواهر حجه واولها حجيه الظواهر وشو ظواهر الالفاظ. زين فمنها أصالة الإطلاق، فكل دليل سواء كان من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة يبقى على إطلاقه إلا أن يدل على تقييده شنو دليل. عندما لا يوجد شنو دليل مقيد حينئذ نتمسك بأصالة الإطلاق، والسبب في التمسك بأصالة الإطلاق مقدمات الحكمة أنه إذا توفرت أن المتكلم في مقام بيان كل مراده والشكل، ثانيا أنه مراده مراد جدي ولم ينصب قرينة، هم مقدمات الحكمة لا ينصب قرينة. فإذا عند عدم وجود المقيد وتوفر مقدمات الحكمة نتمسك بأصالة الإطلاق. زين اكو مسالتين هنا من لواحقي اصاله اطلاق. المساله الاولى القدر المتيقن في مقام التخاطب، هل يا ترى اصاله الاطلاق حتى في ذلك المورد اكو قدر متيقن يتحدث ندري بانه بين المتكلم وبين السامع، بين الملقي وبين المتلقي اكو شيء قدر متيقن انه لا ترى هذا خارج قوس. هذا مثلا ايضا اذا تلاحظون الكفايه و الأبحاث الأخرى الأصولية الموجودة، هذا بحث يعني فرعي. والثاني هذا المعنى الانصراف، يعني إذا كان اللفظ يصلح حسب إطلاقه للانطباق وماكو مقيد، لكنه يعني ترى ما يطبق على هذا. مثلا إذا قلنا بأن كلمة المهندس أو كلمة الشاعر أو وصف الشاعر المهندس إنما يطلق على من يمارس الهندسة مو من تخرج من كلية الهندسة. يا بيه مو هذا صار له 4 سنوات دارس دافع فلوس وممتحن ودرجات جيدة شهادة معدة، فيدعي أحدهم مثلا يقول لا ترى إذا قلنا استشر مهندسا أو استخدم مهندساً أو جيب لي مهندس لهذا العمارة، أقصد من يمارس شنو الهندسة المعمارية على سبيل المثال. يابا كلمة المهندس بها إطلاق ليش بتنطبق على هذا؟ يقولون لأنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، ندرك بين المتكلم هذا أنه لما نقول مهندس يعني الشخص اللي عنده ممارسة للهندسة، ونفسه للشاعر فد واحد عنده قابلية أظم له في بيت بيتين على سبيل المثال، ها؟ لكنه هل يا ترى يصدق عليه أنه شاعر، ها؟ أو أنه قد يقول نظم بيتا أو بيتين على سبيل المثال. السيد الأستاذ رضوان الله عليه في أخريات أيام حياته كتب أرجوزة، نظم أرجوزة في الإمامة حقيقة رائعة جدا، وفي وقت هذا العبد الضعيف التفت علق عليها ونشرت في بعض المناسبات. بعدين وجدت أن العلامة السيد محمد مهدي الخرسان حفظه الله كتب شرح مفصل الصور في 3 أجزاء ضبع ذلك. المهم من حيث المصادر وإلى آخره، ففي النهاية يقول إني أبو القاسم لست شاعرا ولست في النظم كذا، لكن حب العطرة المطهرة دعا إلى نظم وربي يسر. بعدين يذكر 6 مادات مواد للتاريخ، يعني عدد مادة التاريخ، بعد كلمة أرخ جملة تيجي اللي إذا جمعناها مشكل بحسب الحروف الأبجدية تبين سنة النظم أو الحدث على سبيل المثال. ف6 مرات في 6 أبيات يجيب 6 جمل مختلفة مشكل ويذكر ذلك. خب هذا هو يعترف يقول لست شاعر، إني أبو القاسم شنو لست شاعر. فإذا يجي فد واحد يقول يا بترى السيد الخوئي رضوان الله عليه محقق أصولي مفسر شاعر، يقول لا هذا كلمة شاعر بحسب الظاهر مثلا إذا وعد رد يقول منصرف عن شنو عن هذا الشخص اللي هو نفسه يقول لست شاعر. على كل، فإذا إذا قلنا بوجود قدر المتيقن في مقام التخاطب أو قلنا بالانصراف، هذول يمنعون التمسك بالشنو بأصالة الإطلاق في هذا المورد. فالسيد الأستاذ هنا يقول شنو، ومن المعلوم انصرافهما يعني انصراف المؤمن أو شنو الرجل عن الجنين. فحسب سيد الأستاذ قدس الروح لا تجب الكفارة في الحالتين، قبل ورود الروح وبعد.
شلون رد الإجماع؟
إذا اسمحوا لنا. أما صاحب الجواهر فإنه نفى وجوب الكفارة على الإجهاد الحاصل قبل ولوج روح الجنين قائلا بل الإجماع بقسميه. ونعرف أن الشيخ صاحب الجواهر كان من دأبه أن يسافر ويأخذ وياه كتب كثيرة، بعدين التبت لخصها في الجواهر. هو الجواهر في حد ذاته الآن 43 مجلد 44 مجلد والشكل زين، حتى لكنه يحاول قدر الإمكان أن يستقصي أقوال الفقهاء قبله. فيقول بقسميه يعني شنو، هم أنا الإجماع المحصل عندي وهم شنو إجماع المنقول اثنيناتهم تلاحظون؟ يعني ما جاي يعتمد صاحب الجواب في عبارته هذه ما جاي يعتمد على نقل الإجماع وإنما يقول بل الإجماع بقسمي عليه يعني رهيت حثيت وجبت بالفعل أحيانا نجد أنه يذكر 30 واحد فقيه مثلا أقوالهم في هذه المسألة زين.
سيدنا الإجماع في تعريف الإجماع بالقضية الأصولية يقول هو الكاشف على رأي المعصوم
لا ترى لو هذا في الطلب عادي يقول الإجماع بقسمي عليه يرد عليه بأنه هل يا ترى أنت تحققت بأنه كاشف عن قول المعصوم أم لا لكن لما صاحب الجواهر يقولها صعب أنه الناقشة بأنه يا با أنت من أين حصلت لك القرينة على كاشفية التفت الإجماع المعصوم الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول اعلم الرسائل أو فرائض الرسول اعلم أن الإجماع لدى الخاصة لدى العامة لدى الخاصة بل العامة أن الإجماع لدى الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم زين يعني يريد يقول بعبارة أخرى بأنه إحنا إجماع ما كان الدليل فهم الأصل له باعتبارهم أول ما أدخلوا الإجماع شنو مطر من مصادر التشريع وهو الأصل لهم ادعوا أن بيعة فلان شنو حصلت بالإجماع زين في النتيجة كذا وكذا زين لكنه بلي مبنانا أنه الإجماع إنما يكون شنو كاشفا عن رأي المقصوم إذا كان حجة يعني يصير لسه طريقة الكشف أن الشيخ أسد الله التستري يذكر التفت في كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع 14 وجه ويناقشها والمختار اللي الآن موجود 3 أوجه المتعارفة موجودة طريقة التفت الحدث أو طريقة التضمنية أو إلى آخره زين اللي من لطائف الأخباريين أن الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة عند 12 مقدمة حقيقة ينبغي للمحقق وللباحث أنه يقرأ المقدمات مع الكثير من الكتب مع الأسف أحيانا رأسا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة مثلا ومشون أحيانا المقدمة بها قضايا هواي مهمة من جملتها مقدمة المعالم ومن جملتها مقدمة الحدائق 12 فائدة يذكرها المحقق البحراني في الحدائق نعم اتذكر في سنه 1391 هجريه احنا قضينا شهر رمضان ويا ابن عمنا السيد علي اللي الان في قوم ما شكل في مباحثه هذه المقدمات الاثنتي عشره زين يجي على الاجماع ينسف الادله الاصوليين على الاجماع ما شكل بعدين في موارد متعدده في مطاوي كتاب الحدائق يقول فلان قال فلان قال وهذا رأي فلان رأي فلان ومن المعلوم لاحظوا الدقة ومن المعلوم أن اتفاق المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس لاحظوا أنا عندي النسخة القديمة كانت عندي في مشهد وين ما يقولها الشيخ صاحب الحدائق أكتب وهل هذا إلا إجماع أنت بالمقدمة تنسب الإجماع وتتحامل على الأصوليين في اعتباري شنو مصدر من مصادر التشريع وبعدين تقول لي في مطاوي 3-4 مكانات اللي أذكر اللي اعترت عليها في دورة مات الحدائق يقول ومن المعلوم أن اتفاق المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس يعني
هذا تعريف الإجماع
وهل هذا إلا إجماع نعم فإذا كان حقيقة كاشف عن رأي المعصوم بحسب الظاهر صعب أنه نتحدى صاحب الجواهر يعني الشخص بهالمستوى هذا نقول له بأنه شلون تدعي بقسمه نعله إجماع منقول وليس إجماعا محصلا لا بل الإجماع بقسمه عليه لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح فإذا ميز بل إذا الروح بعد لم تلج القتل ما يصدق أما أنه بعد ورجف فهذا لا شك ولا ريب أنه شو احنا كلامنا شنو في مناقشتنا للسيد الاستاذ رضوان الله عليه ليكون سوء ادب نقول صحيحه ابي عبيده التي تحدثنا عنها اللي يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أنه امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها. السيد راوي يسأل أبو عبيدة ترث من الدية شيء لولا الإمام صلوات الله عليه يقول لا، والدليل لأنها قتلته، وهذا صريح في أن المورد إجهاض مو شكل وقتلته، أن هذا يصدق عليه أنه قتل أي وحدة. فإذا نقول صحيحة أبي عبيدة التي ذكر فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه علة في عدم استحقاق الأم التي أصاب دينها شيئا من ديته بأنها قتلته كافية في رد مبنى سيدنا الأستاذ أي وقت. نيجي بالنسبة للانصراف، من المتفق عليه أن المولود من أبوين مؤمنين يصدق عليه الإيمان، بل من أحدهما والشكل، يعني إذا كان أحد الأبوين شنو مؤمنا والآخر غير مؤمن. عندنا مثال قبل يوم ثلاثة سألونا عن واحد في اسكتلندا مسيحي يملك أراضي كبيرة والشكل وزوجته مسلمة، فالولد اللي بتولد منهما حسب القانون الكاثوليكي، باعتبار كاثوليك هما، حسب القانون الكاثوليكي الولد الأكبر هو الذي يرث، وهذا الولد الأكبر تبتوا أم مسلمة مؤمنة فهو مسلمون والشكل زين. هل يا ترى شلون نجمع بين القانون الكاثوليكي الموجود أو القانون في الوصية التي مثلا كذا والقوانين الإرث الموجودة؟ على كل إذن يكفي في
بالعكس أصلا مطلب
ما يخالف،
يعني زواج غير شرعي
خبص ما يخالف، أنا ما ناقش فيه ذلك. أو بالعكس الأب كان مسلما والمرأة مسيحية بفتوى السيد الأستاذ رضي الله عليه أنه ماكو مانع الزواج الدائم على الكتابية، المشهور المعروف أنه زواج منقطع ما يخالف، مشهور بين الفقهاء أن الزواج المنقطع على الكتابية ماكو مانع من ذلك الزواج الدائم لا. لكن السيد الأستاذ هم بالبحث الفقهي ما له ذكر في المعنى هذا، هم بالفتوى يقول ماكو مانع، هو احتياط استحبابي مسألة أخرى. على كل فإذا كان أحد الأبوين مؤمنين يكفي في أن يكون الناتج منهما شنو مؤمنا زين. فإذا كان أبواه مؤمنين والشكل بعد أن كان أبوه إذن لم يقم برهان على الانصراف. الانصراف سهل ادعاؤه والشكل لكنه لم يقم. نجي بصاحب الجواهر، نقول إطلاق قوله عليه السلام في معتبر الطلحة بن زيد بأنها تكفر عنه زين يشمل حالتي ولوج الروح في الجنين وعدمه. إذن إلا أن نعتبر الإجماع بقسميه مقيدا لهذا الإطلاق، فتأمل زين أنه هل يا ترى الإجماع الذي هو دليل لبي مقدار تأثيره في الدليل اللفظي جيد، هذا بعض أصولي خاص لسنا بصدد بيانه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.